التحذير من التهالك على الدنيا ومن الحرص على المال دون أن يؤدي حقه. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت الآخرة همه، أي أكبر همه، جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه، أي أكبر همه، جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، فلا يمسي إلا فقيرا ولا يصبح إلا فقيرا، أي فقير النفس، فهو يكد ويتعب وراء تكثير ماله كأنه فقير لا شيء عنده في حين أنه كثير المال. وما أقبل عبد على الله تعالى بقلبه إلا جعل الله قلوب المؤمنين تنقاد إليه بالود والرحمة، وكان الله بكل خير إليه أسرع. قال في التيسير، رواه الترمذي. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وصححه، وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، ورواه الطبراني والضياء في المختارة إلى آخره، كما في شرح المناوي على الجامع الصغير. المراد بالشرف هنا الجاه الدنيوي، والمعنى أن الحرص على المال والجاه الدنيوي أكثر فسادا للدين من إفساد الذئبين الجائعين للغنم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه، كما في ترهيب المنذري، وأخرج عنهما الحديث أيضا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يعني أن ذلك ذنب كبير، فليتب الإنسان من هذا الجشع والحب الجم الشديد للمال، ومن تاب تاب الله تعالى عليه. وروى البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: لو أن ابن آدم أعطي واديا من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله تعالى على من تاب، كما في ترهيب الحافظ المنذري. قوله تعالى: وإليه النشور. الكلام على هذه الآية الكريمة له وجوه. الأول: بعدما أمر الله تعالى عباده بالسعي في أسباب الرزق وأسباب المعايش والاكتساب الحلال، بعد ذلك كله قال: وإليه النشور، أي أنتم لستم خالدين في الدنيا مهما اكتسبتم وجمعتم أموالا، بل نهايتكم ومرجعكم إلى الله تعالى، فهو الذي يحاسبكم ويسألكم عما عملتم، فاتقوا الله تعالى في جميع أموركم وبيوعكم وشرائكم وتجاراتكم وسائر تصرفاتكم. قال الله تعالى: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. وقال: إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والنشور هو الإحياء بعد الموت، كما قال تعالى: ثم أماته فأقبره. قال العلامة القرطبي: أقبره، أي جعل له قبرا يوارى فيه إكراما، أي لابن آدم، وأمر أن يقبر. قال: ولم يجعله مما يلقى على وجه الأرض يأكله الطير والعوافي. ثم قال: ولم يقل قبره، لأن القابر هو الدافن بيده، يقال: قبرت الميت إذا دفنته، وأقبره الله تعالى، أي صيره بحيث يقبر وجعل له قبرا. انتهى. ثم إذا شاء أنشره. قال العلامة القرطبي: نشره وأنشره لغتان فصيحتان بمعنى، أي بمعنى واحد، يقال أنشر الله تعالى الميت ونشره انتهى، أي أحياه بعد موته. وهكذا ينشر الله تعالى الخلائق بعد موتها ليجمعهم ويحاسبهم على أعمالهم وأقوالهم. قال الله تعالى: إن إلينا إيابهم، أي رجوعهم، ثم إن علينا حسابهم. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا، أي فاستعدوا لذلك اليوم ولا تغرنكم الحياة الدنيا. الوجه الثاني قوله تعالى: وإليه النشور، أي الرجوع يوم القيامة. في هذه الآية الكريمة تنبيه وتحذير للعباد من إساءة التصرف في معاملاتهم ومتاجرهم وبيوعهم وشرائهم وفي جميع أسباب معايشهم ومكاسبهم، بل الواجب عليهم أن يحسنوا التصرف في ذلك كله على الوجه الذي شرعه تعالى، فلا مرابة ولا غش ولا غبن ولا كذب ولا خيانة ولا ظلم ولا غدر ولا مكر ولا خديعة ولا أكل أموال الناس بالباطل ولا بخس لحقوقهم، فإن جميع ذلك سوف يسأل العبد عنه ويحاسب عليه. وإن الله تعالى هو الرقيب على عباده كما قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. فمتى أيقن العبد أن الله تعالى رقيب عليه وأن المرجع إليه وأن الذي يسأله عن أعماله ويحاسبه عليها هو الله رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية، فمن آمن بذلك وأيقن صلح أمره وحسنت معاملته والتزم شريعة الله تعالى ولم يقرب حدود الله تعالى، فقد فاز وسعد في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون. وهذا نظير ما وصفهم الله تعالى بقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أي شديد العبوس كثير المصاعب والكربات والمتاعب. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فقوله تعالى: يخافون يوما، هو يوم القيامة، يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. والمعنى أن خوفهم من ذلك اليوم حملهم ودفعهم على التزام ذكر الله تعالى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لما في ذلك من السؤال والحساب، فجعلوا الآخرة نصب أعينهم وراحوا يعدون عدتها. ثم أخبر عن جزائهم فقال: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ففي هذه الآية الكريمة يثني الله تعالى على التجار الأخيار ويصفهم بأنهم رجال، أي رجال الإيمان والإيقان، كما في قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الآية، وكما في قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فوصفهم سبحانه بأنهم رجال، أي المتصفون برجولية القوة في الإيمان والصدق والإيقان. فإن كلمة رجال تأتي في القرآن على معان، فقد يراد بها رجال النوعية المقابلة لنوعية النساء. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء الآية، وقد تأتي ويراد بها جمع راجل أي ماش. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر الآية، وقد يراد بها رجال القوة في الإيمان كما هنا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فيه عطف البيع على التجارة مع أنه داخل تحت التجارة، والعطف يقتضي المغايرة، وذلك لأن المراد بالتجارة هنا الجلب من خارج البلد. ويؤيد هذا ما رواه ابن مردوية وابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: في هؤلاء الموصوفين بما ذكر هم الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله تعالى. وروى الديلمي وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا نحوه: فهم رجال لا تلهيهم تجارة مهما كبرت ولا بيع وإن كثر ربحه، لا يلهيهم ذلك عن ذكر الله تعالى من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وغير ذلك وإقام الصلاة، أي لا يلهيهم ذلك عن إقام الصلاة لمواقيتها من غير تأخير مع الاطمئنان في أداء أركانها والخشوع فيها، كما قال تعالى فيهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كما أنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن إيتاء الزكاة، أي المال الذي فرض الله تعالى إخراجه للمستحقين لها، فهو حقهم جعله الله تعالى لهم في أموال الأغنياء، كما قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائر والمحروم. الآيات. وقال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فمقدار الزكاة المفروضة في أموال الأغنياء ليس هو حق الأغنياء، فلا يجوز لهم أن يبخلوا به ولا أن يتصرفوا فيه في غير مصارفه التي ذكرها الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. الآية. وفي اقتران الزكاة بالصلاة في كثير من الآيات الكريمة دليل على أن أمر الزكاة هو عظيم عند الله تعالى، شديد المسؤولية والمحاسبة عند الله تعالى، الذي قال: وكفى بنا حاسبين. وكثيرا ما يذكر الله تعالى في وصفه للمؤمنين أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. قال الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، كما في سورة البقرة. وقال تعالى في سورة الأنفال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. الآية. وقال تعالى: هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الآية. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ووصف الله تعالى الكفار بأنهم لا يؤتون الزكاة. قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقال في أهل النار: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. الآيات. فبين سبحانه أن الصلاة والزكاة هما من صفات المؤمنين، وأن تركهما من صفات المجرمين. وقد جاء في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الزكاة قنطرة الإسلام. قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثوقون. انتهى. وروى مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك، أي إن عملت به أو عليك أي إن لم تعمل به الحديث. والمراد بالصدقة هنا الزكاة، فهي برهان على إيمان صاحبها وصدقه هذا، وإن تارك الزكاة يلقى العذاب حين يحضره الموت، وتتوالى عليه الحسرات والمآسي والمخازي، ويتمنى الرجعة إلى الدنيا ليؤدي ما عليه من الزكاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين الآيات. وقد استدل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية الكريمة على أن تارك الزكاة يتمنى الرجعة عند الموت، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من كان له مال يبلغه بيت ربه، أي بأن يحج إلى بيت الله الحرام، أو تجب فيه زكاة فلم يفعل، أي لم يزك أو لم يحج، سأل الرجعة عند الموت. فقال له رجل: اتق الله يا ابن عباس، فإنما يسأل الرجعة الكفار، يعني أن الكفار هم الذين يسألون الرجعة إلى الدنيا عند الموت، كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: سأتلو عليكم بذلك قرآنا، أي دليلا من القرآن يدل على أن الذي لم يزك أو لم يحج مع استطاعته هو أيضا يتمنى ويسأل الرجعة عند الموت. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين الآيات. الوجه الثالث قوله تعالى: وإليه النشور. في هذه الآية الكريمة تنبيه للعباد وتحريض لهم على الاستعداد والتزود للآخرة، ولا تغرنهم الحياة الدنيا وأموالها وحطامها، وتشغلهم عن العمل لآخرتهم التي سينقلبون إليها. فإن النشور إليه سبحانه هو حق لا ريب فيه. قال الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أي لا يغرنكم الشيطان فيشغلكم في الانهماك في حب الدنيا وجمع المال لشغلكم بذلك عن الآخرة. فإن وعد الله تعالى وهو يوم القيامة وما يحتوي عليه من السؤال والحساب والجزاء، ذلك كله هو حق واقع لا ريب فيه، فأعدوا له عدته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وفي هذه الآية الكريمة يخاطب الله تعالى المؤمنين بخطاب فيه قوة التنبيه، فبقوله يا ثم التأييه بقوله أيها ثم بقوله تعالى: الذين آمنوا، أي أنتم الذين آمنتم بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا حث لهم على اهتمامهم بما يلي والتزامهم به، فيقول سبحانه: اتقوا الله. والتقوى هي امتثال ما أمر الله تعالى به من الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة والأخلاق الحسنة الفاضلة، واجتناب ما نهى الله تعالى عنه من الأعمال الفاسدة والأقوال والأخلاق الذميمة السيئة. ثم إن الأعمال هي نوعان، منها بدنية ومنها قلبية. فأما البدنية فهي ظاهرة معروفة، وأما القلبية فمنها ما أخبر الله تعالى عنها بقوله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله تعالى هي معالم دينه وما فيه بيان أحكام شريعته. فتعظيم القرآن الكريم أي المصاحف الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وكتبها ومناسك الحج ومعالمها وبيوت الله تعالى أي المساجد، لأنها يعبد الله تعالى فيها. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله، أي شرع الله تعالى أن ترفع، أي ترفع فوق مستوى غيرها من البيوتات فتعظم وتحترم، ولها آدابها الخاصة والمطالب الخاصة بها كما هو مبين في كتب الأحكام الفقهية. وتعظيم العلوم الشرعية وحملتها العاملين بها كما نص على ذلك العلماء المتقدمون. ومن تقوى القلوب الحب لأجل الله تعالى والبغض لأجل الله تعالى، وحسن النيات والعزائم وحسن الظنون ونيات الخير وحسن الطوية، والتواضع للمؤمنين ومراقبة الله تعالى في السر والعلانية. وهذه أي المراقبة لله تعالى هي أهم الواجبات في تقوى القلوب. وهناك أمور كثيرة جدا تعتبر من تقوى القلوب التي يجب على المؤمن أن يتحقق بها. وقد قلت إن تقوى القلوب تشمل امتثال المأمورات، وقد ذكرت بعضا منها، وتشمل اجتناب المنهيات القلبية، وذلك كالغل. وقد أخبر سبحانه عن قول المؤمنين في دعائهم: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن ذلك أيضا الحقد والحسد والشحناء والبغضاء وسوء الظن والنيات السيئة والعزائم الفاسدة والاحتقار والتكبر والتعاظم وازدراء المؤمنين وانتقاصهم والترفع عليهم. وهناك آفات وآفات قلبية يطول بيانها، يجب على المؤمن أن يتقيها. قال الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وأضاف الإثم إلى القلب، لأن الإثم بسبب الكتمان وهو مما يقع بالقلب، وإسناد الفعل للجارحة التي يعمل بها أبلغ. تقول: هذا مما أبصرته عيني وسمعته أذني ومما عرفه ووعاه قلبي. ولأن القلب هو أشرف أعضاء الإنسان ورئيسها، وفعله أعظم من أفعال الجوارح، فيكون في الكلام تنبيه على أن الكتمان من أعظم الذنوب. ومما تقدم يعلم أن هناك تقوى القلوب وهناك إثم القلوب. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا الأمر يشمل تقوى القلوب وتقوى الجوارح والمدارك عامة. وقوله تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، في هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى كل نفس مكلفة أن تنظر أي شيء قدمت من الأعمال ليوم القيامة الذي هو الغد المحقق وقوعه لا محالة. فإذا كان من شأن العاقل أن يقدم لغده في الدنيا ويعمل لمستقبله في الدنيا مع أنها مؤقتة فانية، وقد يدرك الإنسان مستقبله في الدنيا وقد لا يدركه بل يتعجله الموت فلا يدرك مستقبله المحتمل، فعلى العاقل من باب أوجب وأولى وأحق أن يقدم لآخرته ويعمل لغده المحقق وقوعه، وهو يوم القيامة الذي لا أول ولا انتهاء له، والذي يترتب عليه السعادة الأبدية أو الشقاء الأبدي. وإنما أخبر عن يوم القيامة بالغد لدنو الغد من أمسه، أو لأن الدنيا كيوم مؤقت، وغده هو يوم القيامة الذي هو اليوم الآخر ولا آخر له. ولا ينبغي للعاقل أن يستبعد اليوم الآخر وما اشتمل عليه من العوالم والمواقف، فإن الباب الذي يدخل منه الإنسان إلى عالم الآخرة هو الموت، فإنه هو الباب، وعالم القبر الذي ينتهي إليه هو البرزخ. قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وهو أول منزل من منازل الآخرة، كما في الحديث عن هانئ مولى أي عتيق عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. وجاء في رواية رزين زيادة قال هانئ: سمعت عثمان رضي الله عنه ينشد: فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. رواه الترمذي كما في التيسير وغيره. فعلى العاقل أن يعد العدة للآخرة، وذلك بالتقوى والعمل الصالح. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان ناس يحجون بغير زاد، أي فيصيرون كلا على غيرهم، فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فقد أمر الله تعالى عباده بالزاد للسفر في الدنيا، ومنه السفر للحج، ثم أرشد العباد إلى زاد الآخرة والمعاد، وهو التقوى. وهذا كما قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري، أي يستر، سوآتكم وريشا، أي زينة لكم تلبسونها، ولباس التقوى ذلك خير. فلما ذكر سبحانه اللباس الحسي الساتر للعورات، نبه سبحانه وأرشد إلى لباس التقوى، وذكر سبحانه ما هو خير وأنفع، لأن في التقوى، وهي امتثال أوامر الله تعالى واجتناب ما نهى عنه، في ذلك وقاية من العقاب والعذاب ومناقشة الحساب، ووقاية من العتاب، كل ذلك على حسب تقواه. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. قال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الكيس، أي الفطن العاقل، من دان نفسه أي حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله تعالى الأماني. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم كما في الجامع الصغير رامزا لصحته. والمراد بالعاجز المقصر في الأمور الدينية التي تنفعه في الدنيا والآخرة، فلم يكف نفسه عن الشهوات المحرمة، ولم يمنعها عن اقتراف السيئات، ويتمنى على الله تعالى الأماني، جمع أمنية. قال العلامة المناوي: فهو مع تقصيره في طاعة ربه واتباع شهوات نفسه لا يستعد للآخرة ولا يعتذر ولا يرجع، بل يتمنى على الله العفو والجنة مع الإصرار وترك التوبة والاستغفار، انتهى. قال: ورواه العسكري بلفظ الفاجر بالفاء، انتهى. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه الشيخان والترمذي كما في التيسير. فأكثر أيها المؤمن والمؤمنة من الأعمال الصالحة، فإنها التي تنفعك وتبقى معك غدا، فإن العمل الصالح هو الصديق الصادق، ونعم الصديق في شدة الضيق. اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك ويرضي رسولك سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنا يا أرحم الراحمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل ابن آدم وماله وأهله وعمله كرجل له ثلاثة إخوة أو ثلاثة أصحاب، فقال أحدهم: أي ماله، أنا معك حياتك، أي ما دمت حيا، فإذا مت فلست منك ولست مني. وقال الآخر: أي أهله، أن إنا معك، فإذا بلغت تلك أي القبر فلست منك ولست مني. وقال الآخر: أي عمله، أنا معك حيا وميتا. رواه البزار ورواته رواة الصحيح كما في ترغيب المنذري. فأوعي سمعك إلى ما نبه إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى مسلم والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل منزلة الذي يعلم أمور دينه والواجبات التي أوجبها الله تعالى، وقد آتاه الله تعالى مالا، فهو يتقي في ماله ربه ويؤدي حقوقه، كما بين خبث منزلة الذي آتاه الله مالا ولم يؤد حقوقه. روى الترمذي عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله تعالى بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة، أي يسأل مالا وعنده ما يكفيه، إلا فتح الله عليه باب فقر. وفي رواية: وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله تعالى. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، أي علما بأمور دينه وواجباته، فهو يتقي في ماله ربه ويصل به رحمه، ويعلم أن لله فيه حقا، أي الزكاة ونحوها، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت عمل فلان، أي المتقدم ذكره. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم أن لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله تعالى مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي الشقي الذي هو بأخبث المنازل. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهو بنيته ووزرهما سواء. كذا في التيسير. ومن هنا يعلم أن النية الصادقة في الخير كالعمل، والنية السيئة في الشر كالعمل. فيا أيها الإنسان حسن النية وانوع عمل الخير، فإن الله تعالى يؤجرك عليه إن لم تستطع عمله. ودليل صدق النية التنفيذ عند الاستطاعة والتمكن من فعل الخير. حثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الاستعداد للآخرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب يوما فقال في خطبته: ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، وإن الآخرة أجل صادق ويقضي فيها ملك قادر. ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة، ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار. ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال في المشكات: رواه الإمام الشافعي رضي الله عنه. انتهى. وروى نحوه أبو نعيم في الحلية عن شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعا، كما في شرح المشكات وشرح المواهب. أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن تعرض الموانع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا. يقال أفند إذا خرج بالكلام عن سنن الصحة، أو موتا مجهزا، الموت المجهز السريع، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فاغتنم عمرك وأصلح عملك، ولا تسوف ولا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، وسل الله تعالى التوفيق لذلك. قال في التيسير: أخرجه الترمذي والنسائي. وروى النسائي بإسناده عن عمرو بن ميمون مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. قال العلامة المناوي، ورواه الإمام أحمد في الزهد. قال الزين العراقي بإسناد حسن. انتهى. ورواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر الجامع الصغير وشرحه للعلامة المناوي، وقد رمز الحافظ السيوطي إلى حسنه. فيجب على العاقل أن يحرص كل الحرص على عمره أقوى من حرصه على رأس ماله، فإن رأس مال التاجر إذا خسره يعوض، وأما العمر إذا خسره صاحبه فإنه لا يعوض. وقد نبه الله تعالى عباده إلى الحرص على أعمارهم في سورة العصر. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقد أقسم سبحانه بالعصر، وهو الزمان والدهر المشتمل على عمر كل ذي عمر. أقسم بذلك على أن الإنسان لفي خسر، أي في خسر لعمره المنطوي في العصر الذي يمر عليه. فليس المراد هنا بالخسارة المالية، وإنما هي خسارة العمر. ثم استثنى من ذلك الخسران أقواما ربحوا أعمارهم ولم يخسروها بسبب صفات خاصة تحققوا بها، فقال سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فوصفهم أولا بالإيمان، وهو التصديق الجازم بما علم بالضرورة مجيء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، وهذا يشمل الإيمان بالله تعالى ووحدانيته في ذاته وصفاته وأسمائه، ويشمل التصديق بملائكته سبحانه، والتصديق بكتبه سبحانه، ويشمل التصديق برسله سبحانه، والتصديق باليوم الآخر وما يجري فيه من الحشر والنشر والسؤال والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وغير ذلك، كما فصلته في كتابي الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها. ثم وصفهم سبحانه بقوله: وعملوا الصالحات، وهذا يشمل جميع الأوامر الشرعية ويشمل اجتناب المناهي. وإنما ذكر عمل الصالحات بعد الإيمان لأن الأعمال الصالحة هي الدليل والشاهد على صدق الإيمان في قلوبهم وكماله. ومن ثم ترى أن الله تعالى يقرن الأعمال الصالحة بالإيمان في كثير من الآيات القرآنية. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. ومن المعلوم أن الصلاح في اللغة العربية ضد الفساد، فبالأعمال الصالحة يصلح الإنسان فيكون صالحا غير فاسد. والأعمال الصالحة هي التي ترفع إلى الله تعالى، كما قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الآية. وبالأعمال الصالحة يصلح العبد لمراتب القرب والحب الإلهي ومرتبة الود. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ويكون من الصالحين الذين يتولاهم الله تعالى. قال تعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، أي على حسب صلاحهم. ويكون من الصالحين الذين يتوارد عليهم السلام من جميع المصلين حين يقولون في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كما جاء في الحديث الذي رواه الأئمة الخمسة واللفظ لمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحديث. وبالأعمال الصالحة يصلح العبد لأن يثنى عليه في الملأ الأعلى. وهكذا يترتب على الأعمال الصالحة أنواع من المكرمات والمنازل والدرجات. وقد فصلت الكلام على ذلك مع الأدلة في كتابي صعود الأقوال ورفع الأعمال، فارجع إليه ينفعك الله تعالى به. وقد تكلمت على معنى قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وبينت وجوها من الحكمة في ذلك الرفع، والحمد لله رب العالمين. وقوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما التواصي فهو أن يوصي بعضهم بعضا بالتزام الحق في الأقوال والأعمال والمعاملات والبيع والشراء والمخاصمات والمحاكمات فيما له أو عليه. ويدخل تحت هذا التواصي النصيحة للعباد وحب الخير لهم وحفظ حقوقهم المالية والأدبية والاجتماعية إلى ما وراء ذلك. وأما التواصي بالصبر فهو أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر، وأنواعه ثلاثة. الأول الصبر على أداء العبادات التي شرعها الله تعالى، قال تعالى واصطبر لعبادته، وذلك بالمواظبة عليها وأدائها في أوقاتها بآدابها المطلوبة فيها دون انقطاع ولا تكاسل عنها. الثاني التواصي بالصبر عن المحرمات وإمساك النفس ونهيها عما حرم الله تعالى، قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الثالث التواصي بالصبر على المصائب والبلاء، وذلك عند حلول المصائب، ونسأل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة، فإن في الصبر على ذلك تكفيرا للسيئات ورفعا للدرجات وزيادة في الأجور والحسنات. قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. وروى مسلم نحو هذا. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله تعالى بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ومما تقدم في سورة العصر يعلم أن المؤمنين يجب عليهم